أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفائدة 13: إن من المصطلحات الرائجة في ألسن أئمة الرجال والتراجم والمحدثين والفقهاء الفاظ أربعة، وهي الكتاب، الأصل، التصنيف أو المصنف، والنوادر. هذه أربعة ألفاظ، وقد ذكرها علماء الرجال ولا بد من تمييزها. وربما يظهر من بعضهم أن كون الرجل ذا أصل أو ذا كتاب وتصنيف من أسباب الحسن والوثاقة، نفس أنه صاحب كتاب يوجب كونه ثقة. فيجب علينا أن نعرف المراد من هذه الألفاظ والفرق بينها. أولا، يعني ما المراد بالكتاب أو المراد بالأصل أو التصنيف أو النوادر، وما هو الفرق بين هذا وذاك، هذا اللفظ وذاك اللفظ، هذا أولا. والمعرفة الإجمالية بالأصول المدونة في عهد الأئمة سلام الله عليهم، وكيفية تدوينها، هذا ثانيا. وثالثا، نبحث عن وجه العناية، لماذا هناك عناية بهذه الأصول الأربعمائة مثلا، وما دلالة هذه العناية على وثاقة المؤلف مثلا. فنقول يقع البحث في ضمن ثلاثة مقامات. المقام الأول في الألفاظ الأربعة. الكتاب، يقول إن الكتاب مستعمل في كلمات العلماء بمعناه المتعارف، كما هو الآن مستعمل عندنا لفظ الكتاب، وهو أعم من الأصل والنوادر. يعني يطلق لفظ الكتاب ويراد به الكتاب سواء كان أصلا أو نوادر أو غير ذلك، وكذا من التصنيف على المشهور. ولا تقابل بينه، بين الكتاب وبينهما، بل يطلق على كل منهما الكتاب. فمثلا يقول الشيخ في رجاله في ترجمة أحمد بن ميسم: روى عنه حميد بن زياد كتاب الملاحم وكتاب الدلالة وغير ذلك من الأصول. فاستعمل لفظ الأصول للإشارة إلى كتاب الملاحم وكتاب الدلالة. قال: روى عنه حميد بن زياد كتاب الملاحم وكتاب الدلالة وغير ذلك من الأصول. فاعتبر كتاب الملاحم وكتاب الدلالة من ضمن الأصول، مع أنه عبر عنهما بالكتاب. وقال في أسباط بن سالم: له كتاب أصل، ومثله ما قاله النجاشي في ترجمة الحسن بن أيوب: له كتاب أصل. فأتى بأن له كتاب وكتابه أصل، له كتاب أصل، فاستعمل هنا لفظ الكتاب بمعنى الأصل. ويؤيد ذلك أن كثيرا مما أسماه الطوسي أصلا سماه النجاشي كتابا. يعني الشيخ الطوسي يسمي كتاب من الكتب ويطلق عليه لفظ الأصل، في حين الشيخ النجاشي يسميه كتابا. وبالعكس، أي الشيخ النجاشي يسميه أصلا والشيخ الطوسي يسميه كتابا. يقول: وبالعكس، يعبر هو كثيرا عما سماه النجاشي النوادر بعنوان الكتاب. النجاشي يسمي أحد المصنفات أو الكتب بعنوان النوادر، في حين الشيخ الطوسي يسميه كتابا. وقليلا ما يتفق عكس ذلك. فهذا يدل على أنه ماذا؟ على أن الكتاب يستعمل بما هو أعم من الأصل والنوادر. هذا بالنسبة إلى لفظة الكتاب. لفظة الأصل، يقول: عرف الأصل بأنه الكتاب الذي يمتاز عن غيره بأن جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم. يعني صاحب الأصل روى مجموعة من الروايات مباشرة عن المعصوم، سمعها من المعصوم أو سمعها عن شخص سمعها هذا الشخص عن المعصوم. يعني لم يأخذها من كتاب آخر، وإنما أخذها مشافهة إما مباشرة عن المعصوم أو بواسطة أو واسطتين عن المعصوم. لهذا يقول: وبين العلامة الطهراني سبب هذه التسمية بقوله: إن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام، أو سماعا من مؤلفه عمن سمع عن الإمام عليه السلام، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب من صنع مؤلفها وجود أصلي، يعني المؤلف هو الذي جمع هذه الروايات في كتاب، فهو وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر لم يأخذها من كتاب آخر، بل هو الأصل في وضعها في عالم الكتابة، كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي منه الذي كتبه المؤلف، فيطلق عليه النسخة الأصلي أو الأصل لذلك. فكأن هذه الكتب هي الكتب الأصلية التي أخذها عنها علماؤنا بعد ذلك، لهذا يسمونها أصول، لأنها الأصل في نقل الروايات. ويظهر من الوحيد قدس سره الوحيد البهبهاني أن بعضهم قال إن الكتاب أو عفوا إن الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا، والأصول مجمع أخبار وآثار. هذا الوحيد ينقل عن بعضهم، ورد هذا القول بأن كثيرا من الأصول مبوبة، إذن أن الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا هذا غير تام، يعني هذا البعض يدعي يقول الكتاب في خلال الأصل، الكتاب يكون مبوب من أبواب عديدة، وأما الأصل فيكون حاشو من غير تبويب، يجمع فيه الأخبار من غير تبويب وفخرسة. فرد هذا الكلام بأن كثير من الأصول هي مبوبة. اللفظ الثالث التصنيف أو المصنف، وظاهر كلام الشيخ الطوسي في ديباجة الفهرس دال على أن التصنيف مقابل للأصل، حيث قال الشيخ الطوسي رحمه الله: إن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول. لو كان المصنف نفس الأصل وليس مخابلا له لما كان هناك معنى، لأن ماذا؟ لأن يفرد كتابين، أحدهما للأصول والآخر للمصنفات، بل يجعلهما كتابا واحدا. فنفس أن يجعل كتاب للأصول وكتاب للمصنفات دال على أن الأصل غير المصنف. ثم ذكر الشيخ الطوسي نفسه ذكر أنه بنفسه جمع في كتاب الفهرست بين الأصول والمصنفات. خب لماذا تجمع بينهما؟ واعتذر عن ذلك بقوله: لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين. إذا بسوي كتاب للمصنفين وكتاب لأصحاب الأصول، خب سأضطر أن أكرر في كثير من الحالات، فلهذا أن أجعل كتاب واحد لأصحاب المصنفات وأصحاب الأصول خير من أن ماذا؟ خير من أن أفصل بينهما. وقال الشيخ أيضا في هارون بن موسى طلع كبري: روى جميع الأصول والمصنفات. إذا كان الأصل بمعنى المصنف لا معنى لهذا العطف، كما أنه قال في ترجمة حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي: يروي جميع مصنفات الشيعة وأصولهم. وظاهر العطف هنا أنه عطف مغاير بعد. ومن هنا جزم المحقق التستري صاحب قاموس الرجال أن بين الأصل والتصنيف تقابلا، الأصل في قبال التصنيف، وأن الكتاب أعم منهما، الكتاب يشمل الأصل والتصنيف، يطلق على الأصل أنه كتاب ويطلق على التصنيف أنه ماذا؟ أنه كتاب. فكأنه أراد أن يقول في تعريف المصنف أنه الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية. المصنف هو الكتاب الذي ماذا؟ جمع من كتب الأصول، أو أنه فيه كلام زائد من المؤلف غير أصل الروايات، كما لو كان فيه شرح أو تعليق من المصنف. وإنما قلنا أكثرها لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل أو كتاب سابقا عليه، ولكنه لا يوجب ذكره في علاج الأصول قطعا. يعني لو كان هناك أحد المصنفات أخذت رواياته من الكتب القديمة من كتب الأصول، لكن بعض الروايات القليلة جدا وصلت معنعنة عن أصحابها عن رواة السند من غير أن تكون مذكورة في كتاب، يعني بنسبة 5% مثلا، وهذا لا يصير هذا المصنف على أنه ماذا من كتب الأصول. أما الوحيد البهرهاني رحمه الله فيظهر منه أن المصنف أعم من الأصل والنوادر، لأنه يطلق عليهما، المصنف يطلق هم على الأصل هم على النوادر، كما في ترجمة أحمد بن ميثم في فهرس الشيخ حيث قال له مصنفات. شوف هذا الشيخ طوسي في ترجمة أحمد بن ميثم قال له مصنفات، منها كتاب الدلائل وكتاب المتعة وكتاب النوادر وكتاب الملاحم وإلى آخره. فالشيخ الطوسي قال بأن له مصنفات وعد من هذه المصنفات كتاب الدلائل وكتاب المتعة، فالمصنف أعم من الكتاب. وذكر كتاب النوادر، فالمصنف أعم من ماذا؟ من النوادر. يقول الشيخ السبحاني ولا يبعد صحة هذا القول كما يظهر من عبائر الأجلاء كالمحقق والشهير الثاني وشيخنا البهائي عند ذكر الأصول 400، وسيوافيك كلماتهم إن شاء الله. يقول الشيخ السبحاني فالذي يقوى في النظر أن الكتاب والمصنف مصطلحان مترادفان، الكتاب مرادف للمصنف، والمراد منهما كل ما دونه الأصحاب رحمهم الله، والأصل قسم خاص من الكتاب، نوع خاص من أنواع الكتب أو من أنواع المصنفات يسمى الأصل، والأصل قسم خاص من الكتاب أو المصنف. وذكره في قبال التصنيف لا يدل على كونهما متقابلين، يعني جعل الكتاب في قبال التصنيف ليس من باب التقابل التام، وإنما ماذا بينهما عموم وخصوص. وذكره في قبال التصنيف لا يدل على كونهما متقابلين، بل الغرض من هذا التقابل بيان اختصاص بعض مصنفات الرجل بكونه أصلا، يعني هذا الرجل له 10 مصنفات واحد أو اثنين منها ماذا أصل، كما أن ذكر الأصل في قبال الكتاب لا يدل على التقابل أيضا. ولعل منشأ هذا الاختصاص بالذكر هو العناية بشأن الأصول، وأن الأصول تعتني بها الطائفة. القسم الرابع أو المصطلح الرابع هو النوادر. ذكر النجاشي رحمه الله عند عد كتب كثير من الأصحاب أن لهم كتاب النوادر أو كتاب النوادر، فمثلا يقول الحسين بن عبيد الله السعدي له كتب صحيحة الحديث، منها التوحيد والمؤمن والمسلم وكذا والنوادر والمزار. أو يقول الحسن بن الحسين اللؤلؤي كوفي وثقة كثير الرواية له كتاب مجموع نوادر. وكذا يقول الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري شيخنا رحمه الله له كتب منها كتاب كشف التمويه والغمة، كتاب التسليم على أمير المؤمنين عليه السلام لأمرة المؤمنين، كتاب النوادر في الفقه، إلى أن يقول كتاب النوادر في الفقه، كتاب مناسك الحج. ويقول في ترجمة صفوان بن يحيى وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا، يعرف منها الآن كتاب الوضوء وكتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب البشارات نوادر. والتأمل في الموارد التي ذكرها هو وسبل 50 و100 مورد ذكر فيها عنوان نوادر يرشدنا إلى أن النوادر اسم للكتب المدونة التي ليس لها أو ليس لمطالبها موضوع معين، مثل الكوكتيل مثل ما يعبرون الحين، مجموعة من غير مفخرسة ليس لها موضوع معين، وإنما مجموعة روايات كل رواية تتكلم في موضوع مختلف ليس لمطالبها موضوع معين أو ليست لرواياتها شهرة متحققة. إما أنها يعني تسمى نوادر، إما لأنها لا يوجد موضوع واحد يجمعها، أو لأن هذه الروايات وإن جمعها موضوع واحد إلا أنها ليست مشهورة جدا وشهرتها متحققة. يعني لندرس هذه الروايات مثلا، سواء كانت الأحاديث الواردة فيها عن إمام واحد أو أكثر، أو كان موضوع الكتاب واحدا مع تفرق مضامين رواياته بحيث لا يمكن تبويبها. وإلى هذا أشير في الموسوعة القيمة الذريعة حيث جاء فيها إن النوادر عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية أو مستدركة لغيرها. ثم سرد صاحب الذريعة عددا من أسامي هذه الكتب يقرب من 200 كتاب، وذكر أنه استخرجها من كتب الكشي والنجاشي والطوسي مصنف الأصول الرجالية قدس الله أسرارهم. ثم يشير إلى بعض المعلومات المتعلقة بالنوادر، ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية بعنوان النوادر، كنوادر الصلاة مثلا ونوادر الزكاة ونحوه، لأن الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب إما مستدركة على الأبواب السابقة، وإما شاذة غير معمول بها عند الأصحاب، وإما غير قابلة لذكر العنوان لها بسبب قلته، يعني لا تحتاج إلى ذكر العنوان لأنها رواية واحدة. قال الوحيد في فوائده: أما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته بأن يكون واحدا أو متعددا، لكن يكون قليلا جدا، وربما يطلق النادر على الشاذ، والمراد من الشاذ ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور، ونقل عن بعض أن النادر ما قل روايته وندر العمل به، وادعى أنه الظاهر من كلام الأصحاب، ولا يخلو من تأمل، لأن الظاهر أن المراد هو الأول، أنه لا تضبط في باب مثلا، أو أنه ما رواه الثقة لكنه مخالفا لما رواه الأكثر مثلا. هذا ومن الكتب المشهورة في هذا المضمار نوادر محمد بن أحمد بن يحيى المشهور بلبة الشبيب. قال النجاشي: ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بلبة الشبيب، وشريب سامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبهوا هذا الكتاب بذلك. أما النسبة بين الأصل والنوادر فقال الوحيد قدس الله سره: الأصل أن النوادر غير الأصل، وربما يعد من الأصول كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعيد وأحمد بن سلمة وحريز بن عبد الله. أما الأول أي أحمد بن الحسن بن سعيد، هو أحمد بن الحسين بن سعيد وأحمد، أما الأول فقد قال الشيخ الطوسي في الفهرس: أحمد بن الحسين بن سعيد له كتاب النوادر، ومن أصحابنا من عده من جملة الأصول. فهنا لا يوجد تقابل بين النوادر والأصل. وقال في الثالث وهو حريز بن عبد الله السجستاني: له كتب، منها كتاب الصلاة وكتاب النوادر، تعد كلها في الأصول. كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد: قال أصحابنا القميون نوادره أصل، وعلى هذا يستنتج الشيخ السبحاني، وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الأصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه، بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلا من جهة، عفوا بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلا من جهة ونوادر من جهة أخرى. واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبع التام في كتب الفهرس. بقي شيء وهو أنه قد يقع النوادر والأصل مقابلين للكتاب كما في ترجمة معاوية بن حكيم وعباس بن معروف، حيث ورد في ترجمة معاوية بن حكيم له كتب منها كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض وله نوادر، فجعل النوادر في قبال الكتاب والأصل. خب، وقال في ترجمة العباس بن معروف أن له كتاب الآداب وله نوادر، فهنا استعمل الكتاب في قبال النوادر. ومن المعلوم كما أشرنا آنفا أن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل أو ليس من النوادر وبين ما هو أصلا أو من النوادر، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبينهما. واضح لك؟ خب، وملخص القول يقول الشيخ السبحاني أن الكتاب أعم من الأصل والنوادر، وكذا التصنيف أعم من الأصل والنوادر على ما اخترناه، والنسبة بين الأصل والنوادر والتباين ظاهران. وإن لم يكن احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ببعيد، حيث أن الخميون عدوا بعض النوادر أنها أصل، فليس النسبة بينها ماذا؟ تباين. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني في الأصول المدونة في عصر أئمتنا عليهم السلام. صرح جمع من أعاضل المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الأئمة عليهم السلام صنفوا أصولا وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم عليهم السلام، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط أو يقع فيه لس وتصحيف. وهذا هو السيد رضي الدين علي بن طاووس ينقل في كتابه مهج الدعوات قسم أدعية موسى بن جعفر عليه السلام قبل ذكر الدعاء المعروف بالجوشن، يذكر عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي راوي هذا الدعاء أنه قال: حدثني أبي قال: كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لصاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك في هذه الألواح. وحكى عن الشيخ البهائي وحكي عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين أنه قال: قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام. وقريب منهما أفاده السيد الدامات في رواشح السماوية. ولكن من المؤسف جدا أنه لم يتعين لنا عدة أصحاب الأصول لا تحقيقا ولا تقريبا، كم عددهم أصحاب الأصول لا نعرف، ولم يتعين في كتبنا الرجالية والفهارس تاريخ تأليف هذه الأصول بعينه ولا تواريخ وفيات مصنفيها. معلومات كثيرة غابت عنا مع الأسف الشديد. ويظهر من الشيخ الطوسي في أول فهرته أن عدم ضبط على التصانيف الأصحاب وأصولهم نشأ من كثرة انتشار الأصحاب في البلدان، وأحدهم في قم، الآخر في الكوفة، الثالث في بغداد، الرابع في سمرقند، الخامس في الري، السادس في خراسان، وما إلى ذلك. نعم، يستفاد من بعض الأعلام كالمحقق الحلي وأمين الدين الطبرسي والشهيد الأول والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والسيد الدامال والشهيد الثاني أن الأصول، قدس الله أسرارهم، أن الأصول المذكورة وكلام مؤلفها لم تكن أقل من 400. ثم ينقل الشيخ سبحانه هنا جملة من العبائر. التي تشير إلى ذلك. قال نقرأ العبارتين الأولتين. قال المحقق الحلي في المعتبر: كتب من أجوبة مسائله أي جعفر بن محمد عليهما السلام 400 مصنف سموها أصولا. وقال الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى: روي عن الإمام الصادق عليه السلام أو روى عن الإمام الصادق عليه السلام من مشهور أهل العلم 4000 إنسان، وصنف من جواباته في المسائل 400 كتاب تسمى الأصول، رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم عليه السلام. خب، وينقل بعد ذلك عبائر الشهيد الأول والشيخ حسين بن عبد الصمد والمحقق الداماد. ثم يقول: والظاهر من عبارة الطبرسي أن مؤلف الأصول تلامذة الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام، والظاهر من غيره أنهم من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام فقط، ولعل الحاصر لأجل كون الغالب من تلامذة الوالد دون الولد. أقول الإنصاف أنه هذا الكلام وإن كان ظاهرا إلا أن هذا ينافي جملة من العبائر التي تقدمت، والتي تشير إلى أن بعض المتأخرين لهم كتب أصول أيضا. بعض المتأخرين لهم كتب أصول أيضا، ممن لم يعاصر الإمام الصادق أو الكاظم سلام الله عليهما. يقول: كما أن الظاهر من الشيخ المفيد على ما حكى عنه أنها لا تختص بأصحابهما بل يعم غيرهما أيضا. قال: وصنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين إلى عصر أبي محمد العسكري عليه السلام 400 كتاب تسمى الأصول، وهذا معنى قولهم له أصلون، ولكنه لم يرد أن تأليف هذه الأصول كان في جميع تلك المدة، بل أخبر بأنها ألفت بين هذين العصرين، بمعنى أنه لم يؤلف شيء من هذه الأصول قبل أيام أمير المؤمنين عليه السلام ولا بعد عصر العسكري عليه السلام. كما أنه لم يرد حصر جميع مصنفات الأصحاب في هذه الكتب الموسومة بالأصول، كيف وهو أعلم بكتبهم وبأحوال المصنفين منهم كالفضل بن شعبان وابن أبي عمير الذين صنفا وأكثرا. قال العلامة الطهراني: اعتمادا على ما مر، ما هذا لفظه؟ إذن يسعنا دعوى العلم الإجمالي بأن تاريخ تأليف جل هذه الأصول إلا أقل قليل منها كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وفي عصر ضعف الدولتين، وهو من أواخر ملك بني أمية إلى أوائل أيام الرشيد، أي من سنة 95 عام هلاك الحجاج بن يوسف إلى عام 170 الذي ولي فيه هارون الرشيد. ولما لم يكن للأصول ترتيب خاص لأن جلها من إملاءات مجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة، عمد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مرتبة مبوبة منقحة تسهيلا للتناول والانتفاع، ولأجل ذلك قلت الرغبة في استنساخ أعيان الأصول، فقلت نسخها وضاعت النسخ القديمة تدريجا، وتلفت كثيرا منها في حوادث تاريخية كإحراق ما كان موجودا في مكتبة سابور بالكرخ عند ورود تغرلق بك إلى بغداد سنة 448، وهي مكتبة الشيخ الطوسي رحمه الله، وكان قسم من تلك الأصول باقيا بالصورة الأولية إلى عهد ابن إدريس الحلي المتوفي عام 598، وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر، وحصلت جملة منها عند السيد رضي الدين أبو طاووس كما ذكرها في كشف المحجة، ثم تدرج التلف وقلت النسخ إلى حد لم يبق منها إلا 16، وقد وقف عليها أستاذنا السيد محمد الحجة الكوه قمري رضوان الله عليه فقام بطبعها. الثالث عشر وجه العناية بالأصول، أو الثالث المقام الثالث وجه العناية بالأصول ومدى دلالتها على الوثائق. إن من الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عن من سمع منه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، لماذا؟ لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب. فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المدرجة في الأصول أكثر، والوثوق به آكد. ولذا كان الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية كما تقدمت الإشارة إليه، وكما نقلنا عن المحقق الدامار فيما سبق، كما قال المحقق الدامار وصرح به المحقق البهائي في مشرق الشمسين، حيث ذكر فيه بعض ما يوجب الوثوق بالحديث والركون إليه، ومنها وجوده في كثير من الأصول 400، وهذا المبحث أشرنا له في أول الكتاب حينما مر الحديث حول الروايات الواردة في الكتب 4، ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها تصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم أو على تصحيح ما يصح عنهم. ولا يخفى أن هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل المثابرة الأخيرة على كيفية تأليفها والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه أو على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين غالبا. ويظهر من الشيخ رحمه الله أن الأصول 400 مما أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها. قال المولى محمد تقي المجلسي رحمه الله، ذكر الشيخ في ديباجة الاستفسار أن هذه الأخبار المستودعة في هذه الكتب أي الكتب 4 مجمع عليها في الناقل، والظاهر أن مراده أنهم أخذوها من الأصول 400 التي أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها. وذكر الشيخ أيضا في مبحث التعادل والترجيح من كتاب العدة عدة الأصول بأن رواية السامع مقدم على رواية المستجيز، إلا أن يروي المستجيز أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا. أما دلالة كون الرجل ذا تصنيف أو ذا أصل على وثاقته ومدحه فغير معلوم، يقول الشيخ السبحاني. هل أن الشخص، هل كون الشخص ذا أصل أو ذا كتاب تدل على وثاقته؟ يقول الشيخ السبحاني: أما دلالة كون الرجل ذا تصنيف أو ذا أصل على وثاقته ومدحه فغير معلومين. لماذا؟ لأن كثيرا من مصنف الأصول مالوا إلى المذاهب الفاسدة كالواقفية والفطحية وإن كانت كتبهم معتمدة، وذلك لأن مصطلح الصحيح عند القدماء غيره عند المتأخرين. ولا يستتبع صحة حديث رجلين عند القدماء وثاقته عندهم كما ذكر في كتب الدراية، ثم ينقل عبارة للوحيد البهاني تدل على نفس هذا المعنى. قال الوحيد في فوائده: ثم اعلم أنه عند خالي عن المجلس الثاني، بل وجدي أيضا أي المجلسي الأول على ما هو ببالي أن كون الرجل ذا أصلا من أسباب الحسن، وعندي فيه تأمل. لماذا؟ لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة، فكيف يكونوا ثقات أو يكون هذا من أسباب الحسن؟ وإن كانت كتبهم معتمدة وأضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن، ولكن الظاهر أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا لا بحسن الاصطلاحي وإنما نحو مدح، وكذا كونه كثير التصنيف وكذا جيد التصنيف وأمثال ذلك، بل وكونه ذا كتاب أيضا يشير إلى حسن ما، ولعل ذلك مرادهم مما ذكروه. كما ذكره المحقق الطهراني في ذريعته من أن قول أئمة الرجال في ترجمة أحدهم أن له أصلا يعد من ألفاظ المدح، هذا الكلام يجب حمله على ما أفاده الوحيد، بمعنى أنه يكشف عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط والحفظ والتحرز عن بواعث النسيان والاشتباه والتحفظ عن موجبات الغلط والسهو، لا بمعنى وثاقته وعدالته وصحة مذهبه. هذا تمام الكلام في معرفة الأصل والتصنيف والنوادر. أقول قبل أن أختم هذه الفائدة، أريد أن أشير إلى أن الشيخ التبريزي رحمة الله على الميرزا جواد التبريزي على ما نقل عنه بعض أساتذتنا من تلامذته أنه كان يقول بأن مبنى المعارف ينطبق على جميع أصحاب الأصول ممن لم يرد فيهم ذم، كل من له أصل بل مطلق من له كتاب كان الكتاب على حسب هذه الدعوة، على حسب ما يدعيه الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، كان الكتاب بمثابة الرسالة العملية، فكل من له كتاب أشبه بالمرجع أو المجتهد في هذا العصر. فإذا لم يرد في حقه ذم وكان صاحب كتاب، يعني عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى أن يكون صاحب كتاب، وهذا الكتاب حينئذ يكشف عن ماذا؟ عن مدى معروفية الرجل وجلالة الرجل وعظم شأنه. اثنين، أن لا يرد في حقه ذم. المقدمة الثانية أن لا يرد في حقه ماذا؟ ذم. إذا ورد في حقه ذم لا يعول على كونه صاحب كتاب. فإذا كان من أصحاب الكتب ولم يرد في حقه ذم فهذا أمار على كونه ثقة. واضح؟ وهذا المبنى، أصل هذا المبنى نحن نقبل به أن المعاريف الذين لم يرد في حقهم ذم، نفس كونه من المعاريف ولم يرد في حقه ذم أمار على وثاقته، لكن نحن نشكك في هذه الكبرى، يعني في أن كل من له كتاب فهو من المعاريف. هذا عندنا تأمل، ربما شخص له كتاب لكنه ليس من المعاريف، يعني ما معلوم أن كل شخص كان له كتاب في زمن المعصومين سلام الله عليهم هو بمثابة المراجع في هذا العصر. هذا محل تأمل انصافا. نعم، إذا عد كتابه من الأصول ولم يرد في حقه ذم لا يبعد أنه ماذا؟ أنه حينئذ يكون من المعاريف. هذا يحتاج إلى تنصيح صغرى، يعني صغرى أنه من المعاريف. خب، هذا تمام الكلام في الفائدة الثالثة عشر. الفائدة الرابعة عشر وفيها كلام طويل، نحن نختصر فيها لضيق الوقت، تحملونا شوي. قد وقفت على دلالة الحاجة إلى علم الرجال في التمسك بالروايات المروية عن النبي وعترته الطاهرة عليهم السلام الواردة في كتب أصحابنا الإمامية، وعرفت المصادر التي يجب الرجوع إليها في تمييز الثقات عن الضعاف. وأما ما يرويه أهل السنة عن النبي الأكرم أو الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فالحاجة إلى علم الرجال فيه أشاد وألزم، وذلك لوجوه. يريد أن يقول أنه لا بد أيضا من البحث في علم الرجال، بل هو أشد من حاجتنا إلى علم الرجال في كتبنا. لماذا؟ لعدة وجوه. الوجه الأول الغايات السياسية. يقول إن الغايات السياسية غلبت على الأهداف الدينية، فمنعت الخلفاء من كتابة حديث الرسول. هناك منع حصل منذ عهد عمر، وهناك روايات كثيرة أن عمر كان ينهى عن كتابة أحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبقي هذا المنع إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز. ثم في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، يعني في أواخر القرن الأول الهجري وأوائل القرن الثاني، في تلك الفترة أحس عمر بن عبد العزيز بضرورة كتابة الحديث، فكتب إلى أبي بكر بن حزم الأنصاري في المدينة المنورة أنه انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا أحاديث النبي ولا تقبل إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم حتى يعلم من لا يعلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سران. خب، ومع ذلك بقي يعني لم يتأسس جو علمي بهذا المعنى إلى مجيء الدولة العباسية. يقول ومع هذا الإصرار المؤكد من الخليفة لم تكتب إلا صحائف غير منتظمة ولا مرتبة، إلى أن زالت دولة الأمويين وقامت دولة العباسيين، وأخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم، فقام المحدثون في سنة 143 هجرية بتدوين الحديث. ثم يشير إلى أنه منع الحديث الذي تم في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أدى إلى نتائج سلبية كثيرة، لأن الفراغ الذي خلفه المنع أوجد أرضية مناسبة لظهور الدجالين والأبارسة من الأحبار والرهبان من كهنة اليهود والنصارى، فافتعلوا أحاديث كثيرة نسبوها إلى الأنبياء عامة وإلى لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خاصة، هذه الروايات التي نعبر عنها بالإسرائيليات، وهذه الأحاديث هي المرويات الموسومة بالإسرائيليات والمسيحيات بل المجوسيات، وقد شغلت بال المحدثين قرونا وأجيالا، وهي مبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ، بل هي حلقات بلاء حاقت بالمسلمين، وأرجو من الله سبحانه أن يقيض أمة ساعية في هذا المجال لإفراز هذه المرويات عن النصوص الصحيحة الإسلامية. وقد بحثنا عن الآثار السلبية لمنع تدوين الحديث في أبحاثنا حول الملل والنحال في الجزء الأول. خب، هذا السبب الأول الذي يدعو لزيادة التمحيص في الروايات العامة. السبب الثاني أن وضع الحديث والكذب على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعلى الثقات من صحابته والتابعين لهم بإحسان كان شعار الصالحين وعمل الزاهدين، يتقربون به إلى الله سبحانه ولا يرون الوضع والاختلاق منافيا للزهد والورع. البعض يرى أن اختلاق بعض الروايات من تمامية الورع، يعني من ضمن أسباب الورع، كل ذلك لأهداف دينية، هو يرى أن هذا الرأي حق فيريد أن ماذا؟ يريد أن يحث الناس على هذا الرأي فيختلق رواية لدعم هذا الرأي، ويعتبر أن هذا من تمامية ورعه ودينه، كل ذلك لأهداف دينية من دعم مبدأ أو تعظيم إمام أو تأييد مذهب. ثم يستشهد هنا بجملة من العبائر، منها ما رواه السيوطي: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد. ثم يشير إلى أن هناك من ألف لتمييز الروايات الموضوعة، ويشير إلى ما كتبه أبو الفرج المعروف بابن الجوزي البغدادي، وقد ذكر في كتابه الموضوعات الكبرى الذي طبع في 4 أجزاء ذكر فيه المؤلفات أو ذكر فيه مؤلفه الأحاديث الموضوعة، وأراد الاستقصاء ولم يوفق. لماذا؟ لأنه عمل كبير لا يقوم به إلا اللجان التحقيقية. ومن ضمنها كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي أيضا. خب، من ضمن الأسباب التي ترفعنا إلى الاهتمام بعلم الرجال عند البحث في روايات أهل السنة أكثر من الروايات الشيعية هو دور السلطة الأموية التي كانت تدعم وضع الأحاديث واختلاقها بشدة وتحمس لها، وهناك نصوص كثيرة تشير إلى ذلك، حيث أن معاوية كتب إلى عماله في الآفاق: لا تجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته الشهادة، وانظروا من قبلكم من شيعة عثمان أو من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يرون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. على أي حال، كان هناك تشجيع واضح من الأمويين لوضع الروايات في فضائل الخلفاء. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ثم يأتي إلى مبحث علم الرجال والأحاديث غير الفقهية. خب، علم الرجال مما لا شك ولا ريب فيه أنه لا ينبغي أن يقتصر في علم الرجال على خصوص الروايات، يعني لا تقتصر رسائل علم الرجال على خصوص الروايات الفقهية، بل علم الرجال نحتاجه سواء في الروايات الفقهية أو في الروايات غير الفقهية. يقول: إن الرجوع إلى علم الرجال لا يختص بمورد الروايات الفقهية، فكما أن الفقيه لا منتدح له، لا منتدح يعني لا مخرج، لا منتدح له عن الرجوع إلى ذلك العلم ليميز الصحيح عن الساقط، فهكذا المحدث والمؤرخ الإسلاميان يجب عليهما الرجوع إلى علم الرجال في القضايا التاريخية والحوادث المؤلمة أو المسرة، فإن يد الجعل والوضع قد لعبت تحت الستار في مجال التاريخ والمناقب أكثر منها في مجال الروايات الفقهية. لم يكن الغرض واضحا في تزوير الروايات الفقهية بقدر ما هو واضح في ماذا؟ في تزوير الروايات التاريخية وروايات الفضائل مثلا. فإن يد الجعل والوضع قد لعبت تحت الستار في مجال التاريخ والمناقب أكثر منها في مجال الروايات الفقهية، ومن حسن الحظ أن قسما كبيرا من الروايات أو أن قسما كبيرا من التواريخ المؤلفة في العصور الأولى مسندة لا مرسلة، كتاريخ الطبري لابن جرير وتفسيره، تفسير ابن جرير أيضا، فقد ذكر أسناد ما يرويه في كلا المجالين، وبذلك يقدر الإنسان على تمييز الصحيح عن الزائف. ومثله طبقات ابن سعد المتوفي عام 209 وغير ذلك من الكتب المؤلفة في تلك العصور مسندتان. ولأجل إيقاف القارئ على عدة من الكتب الرجالية لأهل السنة نأتي بأسماء المهم منها، ولا غنى للباحث عن الرجوع إلى تلك الكتب الثمينة. هنا يذكر أسماء عدة من الكتب، منها كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفي عام 327، ويذكر المصنف أنه فيه تراجم ما يخرب من 20,000 شخص، وميزان الاعتدال للذهبي المتوفي عام 748، وكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني المتوفي عام 852 صاحب التأليف الكثيرة. وهذا تهذيب التهذيب في الأصل اسمه هو الكتاب التهذيب التهذيب أصله اسمه الكمال في أسماء الرجال، اسمه الكمال في أسماء الرجال تأليف الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي المتوفي سنة 600 هجرية. هذا كتاب الكمال في أسماء الرجال جاء بعد ذلك يوسف بن الزكي المزي الحافظ المزي وهذب كتاب الكمال وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ثم قام ابن حجر أو ابن حجر بتلخيص التهذيب وأسماه تهذيب التهذيب، واختصر فيه على الجرح والتعديل وحذف ما طال به الكتاب من الأحاديث. طبع في 12 جزءا في حيدرآباد من بلاد الهند سنة 1325، بل طبع على ذلك عدة طبعات حديثة رأيتها مؤخرا. الكتاب الرابع لسان الميزان تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو خصار لكتاب ميزان الاعتدال للذهبي، وقد ذكر في مقدمة الكتاب كيفية العمل الذي قام به في طريق اختصاره، وطبع الكتاب في 7 أجزاء في حيدرآباد، ويعيد طبعه كسابقه في بيروت الأوفيس. وهذه الكتب الأربعة هي مصادر علم الرجال عند أهل السنة، فيجب على كل عالم إسلامي الإلمام بها والاستعانة بها في تمييز الأحاديث والمرويات المزورة والمختلقة في طول الأجيال الماضية عن الصحاح الثابتة. ثم يشير إلى كتب أخرى كتبت في حياة الصحابة، يقول الكتب المؤلفة في حياة الصحابة قد قام عدة من المتضلعين في التاريخ والحديث بتأليف كتب حافلة بترجمة صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والمهم من هذه الكتب هي 3 كتب. الكتاب الأول الاستيعاب في أسماء الأصحاب تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفي عام 463، وكتاب أسد الغابة. الكتاب الثاني كتاب أسد الغابة للمؤلف أو للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير المتوفي عام 630، وقد جاء فيه 7500 ترجمة. الكتاب الثالث الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني السابق ذكره، والمتوفي سنة 852 كما أشرنا فيما سبق. وقد قمنا بتأليف كتاب حول صحابة النبي، يقول الشيخ السبحاني: وقد قمنا بتأليف كتاب حول صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذين شايعوا عليا في حياة النبي وبعد رحلته إلى أن لفظوا آخر نفس من حياتهم، فبلغ عددهم 250 شخصا، طبع منه جزءان. هذا نهاية البحث عن القواعد الكلية في علم الرجال. وقد قربت للقارئ الكريم البعيدة ولخصت له الأبحاث المذهبة بشكل يسهل تناولها. أشكره سبحانه على هذه النعمة، وأرجو منه تعالى أن يكون ما قدمته من المحاضرات خطوة مؤثرة لتطور الدراسات العالية في الحوزات العلمية المقدسة، حتى يتخرج في ظل هذه الأبحاث ثلة متخصصة في علمي الرجال والدراية، كما نرجو مثله في سائر العلوم والفنون. والحمد لله رب العالمين.